الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. قال الإمام الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى في كتابه الفروق والتقاسيم البديعة النافعة: وقسموا بيع الثمرة قبل بدو صلاحها إلى قسمين، قسم لا يجوز وهو الأصل، وقسم يجوز وهو بيعها مع أصلها تبعا، وبيعها بشرط القطع في الحال لزوال علة المنع، وبيعها لمالك أصلها. والرواية الأخرى أصح بعدم المنع في هذه الأخيرة لدخولها في العموم وعدم المعارض. ومثل ذلك
الأخرى أصح إيش؟
بعدم المنع.
نعم، المنع، المنع في هذه الأخيرة، لأن الأخيرة هو قال أنه يجوز بيعها لمالكها مع أصل،
يعني تحذف كلمة بعدم.
نعم.
قال: والرواية الأخرى أصح بالمنع في هذه الأخيرة لدخولها في العموم، أو أصح المنع في هذه الأخيرة لدخولها في العموم وعدم المعارض. ومثل ذلك بيع الزرع قبل اشتداد حبه فيه هذه الأقسام الثلاثة.
يعني إذن هو عند قسم إلى ما يجوز، والأصل هو المنع كما تقدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يعني عن بيعها قبل بدو صلاحها. وقسم يجوز وهو بيعها مع أصلها تبعا، وقلنا إن يجوز في التبع تبعا ما لا يجوز استقلالا. وبيعها بشرط القطع في الحال لزوال المنع. والصورة الأخيرة التي قال بيعها للمالك أصلها لا تبعا، لكن قال الرواية الأخرى أصح المنع في هذه الأخيرة. نعم.
قال: وقسموا المتلفات إلى قسمين: مثلي وهو المكيل والموزون فقط، ففيه ضمان المثلي. وقيل وهو الصحيح: إن المثلي أعم من ذلك ما له مثل أو مقارب من مكيل أو مزون أو موزون أو مذروع أو معدود أو ما أشبه ذلك، واختاره شيخ الإسلام. ومتقوم أو متقوم وهو ما عدا ذلك ففيه القيمة.
هذه تقدمت المسألة، أن المثل يضمن بمثله، وما ليس له مثل يضمن بالقيمة، فقد تقدم كلام الشيخ فيها. لكن هناك قال اختلف فيه، فقيل المثل هو المكيل والموزون فقط، وما ذكر القول الآخر. هناك ما ذكر القول الآخر، وهنا ذكره. وقيل هو الصحيح أن المثل أعم من ذلك ما له مثل أو مقارب من مكيل أو موزون أو مذروع أو معدود وما أشبه ذلك. نعم.
أحسن الله عليكم. قال: وقسموا الأشياء إلى قسمين: قسم لا يتم إلا بالقبض كبيع الربويات بعضها ببعض، اتفق الجنس أو اختلف، إذا اتفق في علة الربا التي هي الكيل أو الوزن فلا بد من قبض العوضين بالمجلس، وكذلك السلم لا بد من قبض رأس مال السلم قبل التفرق من مجلس العقد، وكذلك الرهن لا يلزم عند الأصحاب إلا بالقبض، وفيه قول قوي بلزومه مطلقا وهو الصحيح. والهبة لا تتم إلا بالقبض، وتقدم أنه لا يصح التصرف فيما يحتاج إلى حق توفيته إلا بالقبض، ولا ينتقل الضمان من البائع إلى المشتري إلا بالقبض. وكذلك قالوا لا يتم للأب التملك من والي ولده إلا بالقبض.
ولا تقدم أيضا أنه اشترط القبض في التوفية، وقسمها إلى قسمين هناك الشيخ، هي نفس الأقسام
مع القول أو النية، وفيه خلاف قوي تقدم. ومن قبض اللقطة لم يبرأ من ضمانها إلا بتعريفها أو بدفعها إلى الإمام أو ردها إلى مكانها بإذن الإمام، وما عدا ذلك من الأشياء فإن القبض فيها ليس بشرط، والله أعلم. وقسموا ما يتعلق بالرقيق من ضمانات الأموال إلى أربعة أقسام: قسم يتعلق بذمة سيده قليله وكثيره وهو ما أذن له فيه، وقسم يتعلق برقبة العبد وهو جناياته وإتلافاته.
قسم يتعلق بذمة سيده قليله وكثيره وهو ما أذن له فيه، أذن له في البيع وأذن له في التصرف وأذن له في شيء، هذا يتعلق بذمة السيد. نعم.
وقسم يتعلق برقبة العبد وهو جناياته وإتلافاته، فيخير سيده بين فدائه بالأقل من قيمته أو أرش الجناية والإتلاف، أو يسلمه للمجني عليه.
إذا أتلف شيئا العبد، وهذا يعني معاملة العبد معاملة المال في هذا الجانب.
وقسم يتعلق أيضا برقبته على المشهور، وهو تصرفاته التي يلزم فيها مال، وعلى القول الصحيح هذا القسم يتعلق بذمته كالقسم الرابع.
يتعلق برقبته يعني أنه يباع فيه العبد أو يؤخذ العبد مثل ما تقدم في الحالة الثانية، ويتعلق بذمته أن عليه سداده بعد يعني أن يعتق هذا العبد، هو متعلق بذمته.
كالقسم الرابع ديون العبد التي بلا إذن السيد، فتتعلق بذمته قولا واحدا يتبع بها بعد
يتبع بها بعد عتقه يعني يطالب بها بعد عتقه.
والله أعلم. وقسم الأصحاب أسباب الضمان إلى ثلاثة أقسام. الأول يد متعدية كالغاصب ونحوه، فيضمن بتلف الشيء عنده أو إتلافه،
أو إتلافه
فرط أو لم يفرط، ويضمن نقصه. والثاني إتلاف بغير حق عمدا أو خطأ، ففيه الضمان على المكلف وغيره. والثالث تلف الأمانات عند المؤتمنين إذا فرطوا في حفظها أو تعدوا فيها، ولا فرق في الإتلاف بين المباشر والمتسبب على وجه العدوان. والله أعلم.
وين تقدم هذا؟
في ضمان التلف.
نعم.
أي يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي.
نعم.
ضمان التلف يستوي فيه العامد والجاهل والناسي.
في ضمان التلف هنا؟ أو في التعدي وعدمه؟ ها؟ طيب تراجع هذه القاعدة. الذي يده يد ضمان لا يضمن، الذي يده يد أمانة لا يضمن، ومن كانت يده يعني معتدية فهذا يضمن. هذا القاعدة.
نعم. قال وقسم الأصحاب الغرس والبناء في أرض الغير إذا رجعت الأرض إلى أصحابها إلى محترم وإلى غير محترم، فغير المحترم غرس الغاصب وبناؤه، فيخير صاحب الأرض بين إلزامه بقلعه ونقضه مع ضمان النقص والأجرة مدة بقائه بيده، وبين تملكه بقيمة.
هذا يعني غير محترم، هذا الغرس والبناء، شخص جاء وبنى في أرض شخص آخر ليست مملوكة له، فهنا يقول هذا الغرس الغاصب، فيخير صاحب الأرض بين إلزامه بقلعه ونقضه مع ضمان النقص. إذا كانت الأرض قبل أن تزرع شيء ثم بعد أن زرعت أو غرست نقصت قيمتها، فعليه ضمان النقص، والأجرة مدة بقائه فيها بيده، وبين تملكه بقيمته، فتقوم الأرض مغروسة ومبنية وتقوم خالية منها، فما بينهما فهو القيمة. نعم. وبين إبقائه،
قال وبين إبقائه بأجرة المثل، إلا أن يختار الغاصب القلعة مع الضمانات المذكورة للنقص من كل وجه.
نعم.
وأما القسم المحترم فهو غرس المستأجر إذا تمت مدة الإجارة، وغرس المستعير ونحوهم ممن أيديهم غير ظالمة بل مأذون لهم بعوض أو بغير عوض، فهنا ليس لصاحب الأرض قلعه ولا نقضه بلا إذن صاحبه، لكنهما يتفقان على تأجيره وإبقائه بأجرة المثل أو شراء صاحب الأرض له، والخيارة في هذين الأمرين لصاحب الأرض، أو يختار صاحبه قلعه ونقضه بلا تضمين نقص إلا إن شرط بقاؤه أو كان بقاؤه لازما كالوقف، فليس لصاحبه قلعه. وأصل هذا كله الحديث الصحيح ليس لعرق ظالم حق.
نعم. فهذا حد
فاصل أن عرق الظالم ليس له حق في الأرض، فليس له حق الإبقاء بلا إذن ربها. ومفهومه أن من ليس بظالم له حق الإبقاء، لكن بحالة فيها الرفق به وبصاحب الأرض. وحيث كان صاحب الأرض صاحب الأصل، كانت الخيرة بيده في اختيار التملك أو الإبقاء بأجرة.
يعني الضابط في هذا هو يعني ما ذكر، أنه محترم وغير محترم. فالمحترم ليس فيه ضمان، بل إنه يعني ينظر إلى الأصلح لحال صاحبه، وأما الآخر فلا يضمن شيئا منه الذي هو غير المحترم.
نعم. قال: ومن الفروق الصحيحة تقسيمهم الولاية والوكالة على الأموال والحقوق إلى ثلاثة أقسام. الأول: وكيل وولي خاص، كالذي يباشر الموكل والموصي توكيله وتوصيته، فعمله وتصرفه مقصور في دائرة ما أذن له فيه. والثاني: وكيل وولي عام، وهو الإمام والحاكم وكيل من لا وكيل له ولا ولي من القاصرين والغائبين والمتغيبين، والولي الأوقات التي لا ناظر لها خاص، وولي من لا ولي لها في النكاح. الثالث: وكيل وولي اضطرار، وهو في كل حالة يضطر فيها إلى تولية، فإن لم يفعل ترتب عليه ضياع المال وفواته، كمن مات في محل لا وصي له ولا حاكم، كبرية وبحر ونحوها، فعلى من حضره جمع ما تركه وحفظه، وبيع ما الأصلح بيعه حتى يصل إلى وارثه أو وصيه، وكحفظ المال الذي إن تركه ضاع وإن تولاه انحفظ على أهله، فيتعين عليه حفظه وإيصاله إلى أهله بأجرة أو تبرعا.
هذا يعني قسم لك الولاية على أنها ثلاثة أقسام، اللي هي الولاية الخاصة كالذي يباشر الموكل الموصي توكيله وتوصيته، فعمله وتصرفه في هذا دائر فيما أذن له في البيع وحده دون الشراء، أو أذن له في الشراء والبيع حسب ما يوكل عليه. وكيل عام، وهو الإمام أو الحاكم للقاصرين والغائبين. ووكيل اضطرار، شخص مات في مكان ليس له ولي، فهذا يتولى شخص عمله. ثم بعد هذا أتى بالأحكام لهؤلاء الثلاثة على طريقة اللف والنشر المرتب، الأول للأول والثاني للثاني والثالث للثالث، وإن كان هو ذكر يعني هنا بالتفصيل الوكيل الخاص والوكيل. فقال: فالوكيل الخاص،
قال: فالوكيل الخاص تصرفه تبع الإذن، مقصور على ما أذن له فيه.
وهو رقم واحد، وكيل وولي خاص، هذا تصرفه بحسب ما أذن له. نعم.
والعام تصرفه شامل.
الثاني رقم اثنين.
والعام تصرفه شامل لكل ما فيه مصلحة.
نعم.
والضروري مقصور على مقدار الضرورة.
على مقدار الضرورة التي تستدعي حفظ المال وإرجاعه إلى أهله.
قال: ومن الفروق والتقاسيم الصحيحة تقسيم الورثة إلى أصحاب فروض لهم نصيب مقدر لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول، وعاصب له نصيب غير مقدر، وذوي أرحام يتفرعون على أصحاب الفروض والعصبات ويدلون بهم ويرثون ميراثهم.
يعني هذه في المواريث كلها، تقسيم الورثة إلى أصحاب فروض لهم نصيب مقدر لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول. هذول أصحاب الفروض اللي هم أصحاب النصف وأصحاب الربع والثمن وأصحاب الثلثين والثلث والسدس، هؤلاء أصحاب الفروض، هذه مقدرة في كتاب الله وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وعاصب له نصيب غير مقدر، وهو الذي يعني يرث ما بقي بعد أصحاب الفروض، وذو أرحام الذين يرثون عند عدم وجود يعني لا صاحب فرض ولا عاصب، فهم هؤلاء ذو الأرحام. نعم.
قال: وتقسم العصبات إلى عاصب بالنفس، وهم جميع ذكور القرابة والولاء المدلون بأنفسهم أو بمحض الذكور، أو من انفرد منهم أخذ المال كله، ومن كان معه صاحب فرض
له. وأن من انفرد منهم، يعني حكم هؤلاء العصبة، أن من انفرد منهم أخذ المال كله، ومن استغرقت المال الفروض لم يأخذ شيئا. نعم.
ومن كان مع صاحب فرض له ما فضل عنه، وإذا استغرقت الفروض التركة سقط، وأنه إذا وجد اثنان من العصبة فأكثر قدم الأقرب جهة ثم الأقرب منزلة ثم الأقوى، ومع التساوي من كل وجه يشتركون
ثم بقربه ومن بعده التقديم للقوة جعلا. أول شيء الجهة، هل عن طريق البنوة أو الأبوة، فبالجهة التقديم ثم بقربه ومن بعده التقديم للقوة جعلا. أولا من حيث الجهة يقدم، هل من أي جهة؟ هو جهة البنوة أو جهة الأخوة أو جهة العمومة؟ بالجهة ثم بقربه، هل هو قريب؟ مثلا عندنا ابن 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 وابن، أو ابن ابن، أيهما أقرب؟ ابن ابن أقرب من ابن 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 إلى آخره. ومن بعده التقديم للقوة جعلا. ثم إذا وجدت شخص يعني يرث من جهتين، هو مقدم على الذي يرث من جهة واحدة. نعم. مثل الأخ الشقيق والأخ لأب، الأخ الشقيق يرث من جهتين، من جهة الأب ومن جهة الأم، فهو أقوى من الأخ لأب. نعم.
قال: وإلى عاصب بالغير، وهن البنات وبنات الابن والأخوات لغير أم مع إخوتهن يعصبونهن، فيكون للذكر.
هم البنات وهم أصحاب النصف أو أصحاب الثلثين، أصحاب الثلثين إذا وجد الأخ المعصب. نعم.
فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين فيما ورثوا، وعصبة مع الغير، وهن الأخوات لغير أم مع البنات أو بنات الابن يأخذن ما بقي بعدهن.
والأخوات إن يكن بنات فهن معهن معصبات، يعني لو جت الأخت جت بنت معها تعصبها.
وأن الأخوات مع إخوتهن ثلاثة أقسام: قسم للذكر مثل حظ الأنثيين وهم المذكورون، وقسم الذكر
يعني الأخوات مع الإخوة، أخت شقيقة مع أخ شقيق للذكر مثل حظ الأنثيين، أخت لأب مع أخ لأب للذكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك في مسألة الابن مع البنت. نعم.
قال: وقسم الذكر والأنثى سواء، وهم الإخوة لأم مع أخواتهم وذوي الأرحام.
يعني هنا الإخوة لأم يختلفون، هذا ما يختلفون به عن بقية الورثة، أن ذكرهم لا يفضل على أنثاهم بل يرثون إرثا واحدا، فهم شركاء في الثلث، ما يفضل هذا على هذا. نعم.
وقسم يختص به الذكر، وهم من عداهم من أولاد الإخوة لغير أم والأعمام، وهم أولادهم.
وقسم يختص به الذكر، وهم من عداهم من أولاد الإخوة لغير أم، ابن أخ شقيق أو نحو ذلك، فهؤلاء يرثون لكن لا يرث معهم الأخوات. نعم.
ماشي. قال: وعصبة الولاء، وتقسيم الحجب إلى ثلاثة أنواع: محجوب بالوصف بأن يتصف المحجوب بصفة تمنعه من الميراث كالقتل والرق واختلاف الدين،
ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاثة: قتل ورق واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. نعم.
ومحجوب بالشخص حجب نقصان، وهذان القسمان يتأتى دخولهما على جميع الورثة. ومحجوب بالشخص حجب حرمان،
حجب نقصان يعني قد يحجب ينقص الميراث، بدل أن يكون مثلا هذه البنت تأخذ النصف لكن إذا كان معها أخرى تنتقل إلى الثلثين وهكذا.
قال: ومحجوب بالشخص حجب حرمان، وهذا
يرث نصف مال الزوجة ولكن إذا كان هناك ابن ينتقل إلى الربع، هذا نقصان.
ومحجوب بالشخص حجب حرمان، وهذا يدخل على جميع الورثة إلا الزوجين والأبوين والولدين للصلب. وهذه الجمل قد فصلت ووضحت في المواريث.
والولدين
الأبوين والولدين للصلب.
إيش؟
للصلب.
إيه للصلب. صرت أقول النصف. يعني أن الحجب حجب الحرمان قد يحرم الشخص من الميراث لوجود من هو أولى منه. يعني مثل الإخوة مع وجود الإبن مع وجود الأبناء هؤلاء لا يرثون أصلا، لكن في ورثة لا يحجبون أبدا، يعني حجب حرمان وهم الزوجان مهما كان الورث، وجد أم وجد أب وجد ابن، وإن كان يحجبون حجب نقصان، والأبوان كذلك والولدان فهؤلاء لا يحجبون. نعم.
أحسن الله. قال: ومن التقاسيم الصحيحة تقسيم العتق إلى أربعة أقسام، أحدها العتق بإيقاعه بلفظ من ألفاظ العتق والتحرير الصريحة.
إلى أربعة أقسام، أحدها يعني هذا على الابتداء يصح، هو أولى يعني.
أحسن الله. قال: ومن التقاسيم الصحيحة تقسيم العتق إلى أربعة أقسام، أحدها العتق بإيقاعه بلفظ من ألفاظ العتق والتحرير الصريحة أو الكناية المقترنة بالنية أو القرينة. الثاني العتق بالفعل بأن يمثل برقيقه بجدع أو تحريق أو تخريق عضو من أعضائه فيعتق عليه بهذا الفعل. الثالث العتق بالملك، فإذا ملك ذا رحم محرم بالقرابة عتق عليه. الرابع بالسراية، وهو أن يعتق جزءا من رقيق له فيه شركة فيسري إلى بقيته إن كان موسرا ويغرم حصة شريكه، وإن كان معسرا فقيل يعتق كله ويستسعي العبد بالمعروف وهو الصحيح. والمشهور في المذهب أنه لا يعتق نصيب الشريك في هذه الحال، بل يبقى حقه رقيقا، وهذا هو المبعض الذي تتبعض أحكامه بحسب ما فيه من الحرية والرق. قال: ومن التقاسيم الصحيحة تقسيم المماليك إلى أقسام بحسب الأسباب، رقيق وقن وعبد مطلق، وهو الذي لم يوجد فيه من أسباب العتق شيء، وهذا الأصل في المماليك. ومدبر، وهو الذي علق
سميته رقيقا أو قنا أو عبدا.
ومدبر، وهو الذي علق سيده عتقه بموته، فإن مات السيد وهو على ملكه عتق من ثلثه.
يعني علق موته، علق عتقه دبر موته بعد موته، سمي مدبر. نعم.
وأم ولد، وهي الجارية التي ولدت من سيدها ما فيه صورة ولو خفيت، وحكمها أنها في حال حياة سيدها يملك سيدها منافعها منافع الخدمة ومنافع الاستمتاع دون التصرف فيها بنقل الملك ببيع أو هبة أو رهن أو نحوها.
إذا ولدت في أثناء سيدها موجود فهي أمة، لكنه لا يستطيع أن يتصرف فيها بنقل الملك ببيع أو هبة أو إلى آخره. نعم.
وبعد موت سيدها تعتق من رأس ماله. ومكاتب، وهو الذي اشترى نفسه من سيده بنجوم مؤجلة، فما دام كذلك ملك أكسابه ومنافعه، فإن أدى لسيده أو لمن قام مقامه من وارث أو مشترك أو مشتر عتق، وإن عجز عن الأداء عاد إلى الرق. ومعلق، عتقه على صفة، إن وجدت وسيده حي عتق من رأس المال إن كان صحيحا، وإن كان مريضا مرض الموت المخوف عتق من ثلثه، والله أعلم. قال: ومن التقاسيم الصحيحة تقسيم الصداق إلى مسمى وإلى مهر المثل وإلى متعة. فالمسمى ما سمي من عوض من مال وديون ومنافع، واغتفرت فيه الجهالة اليسيرة، قالوا لأن العوض في النكاح مقصود لغيره.
تقدم معنا، لكن يعني المقصود أنه مسمى يسمي لها 10,000، يسمي لها البلاد أو البستان الفلاني، الأرض الفلانية، العمارة الفلانية، حتى وإن كان فيها شيء يعني من الجهالة لا يضر.
قال: وأما مهر المثل ففي صور لمن لم يسمى لها صداق، ولمن نفي صداقها، ولمن سمي له مهر فاسد، وهو أنواع كثيرة.
وتقدم أيضا من لم يسمي لها صداق فلها صداق المثل، أو سمى لها صداقا لكن سمى لها صداقا لا يجوز، فاسد، سمى لها خمرا أو سمى لها شيئا محرما، فإن لها مهر المثل. نعم.
وأما المتعة الواجبة فلمن طلقت قبل أو طلقت قبل الدخول لها المتعة بحسب يسار الزوج وإعساره،
يعطيها شيئا، هذه متعة، متعة النكاح. نعم.
وأما نصف المهر المسمى فلمن طلقت قبل الدخول وبعد تسمية المهر. وأما المتعة المستحبة فلكل مطلقة، والله أعلم. وكذلك تقسيم المهر إلى ثلاثة أقسام: تارة يسقط إذا كانت الفرقة من قبل الزوجة قبل الدخول، أو فسخ لعيبها قبل الدخول، وتارة يستقر إذا حصل الدخول أو الخلوة أو الموت، وتارة ينتصف إذا كانت الفرقة قبل الدخول.
يتنصف.
أحسن الله عليك. وتارة يتنصف إذا كانت الفرقة قبل الدخول من قبله أو قبل أجنبي.
نعم. إذا تارة يسقط إذا كانت الفرقة من قبل الزوجة طلبت قبل الدخول، طلبت مثلا الفراق فهو من قبلها وليس لها شيء، أو فسخ لعيبها قبل الدخول، وتارة يستقر إذا حصل الدخول أو الخلوة أو الموت، يستقر لها المهر كاملا، وتارة يتنصف إذا كانت الفرقة قبل الدخول من قبل الزوج فلها نصف المهر، أو كانت من قبل أجنبي فرق بينهم بسبب من الأسباب، فهنا النصف يدفع النصف لكن يرجع على الأجنبي هذا الذي فرق، الذي كانت الفرقة بسببه، يعني هي على الزوج يدفع النصف الآن لكنه يرجع على الأجنبي هذا الذي فرق بينهما. نعم.
أحسن الله عليكم. قال: ومن الفروق والتقاسيم الصحيحة تقسيم الإجابة إلى الدعوات ثلاثة أقسام: أحدها تجب الإجابة إليها وهي وليمة العرس خاصة بشروطها، والثاني تكره وهي وليمة المأتم الذي يصنعه أهل الميت للناس لأنه مكروه والإجابة إليه كذلك، والثالث باقي الدعوات فالإجابة إليها مستحبة حيث لا عذر، والله أعلم. قال: ومن التقاسيم،
يعني ما يدعى إليه الإنسان، فإذا كانت وليمة عرس فإنه يجب أن يجيب بشروطها إذا لم يكن فيها منكر، وخص الإنسان بالدعوة، لأن أحيانا تكون الدعوة للجميع ليست مخصوصة، لكن إنسان خصك بالدعوة وليس فيها منكر فإنك تجيب. والثانية قال تكره وهي وليمة المأتم في العزاء ونحوه، فهذه لا تجاب لأنها من البدع. والثالث باقي الدعوات فالإجابة إليها مستحبة حيث لا عذر، والله أعلم.
قال: ومن التقاسيم الصحيحة أن الطلاق يكره من غير حاجة وهو الأصل، ويحرم في الحيض أو في طهر وطئ فيه أو بالثلاث، ويجب على المؤلي إذا،
يعني يسمى الطلاق البدعي، الطلاق الذي يقع في الحيض أو يقع في طهر وطئ فيه أو طلق بالثلاث، كل هذا الطلاق بدعي، وفي وقوعه يعني عند العلماء خلاف، لكن هو لا يتكلم عن هذا، يتكلم عن حكمه الشرعي من التحريم، يقول أنه حرام. نعم.
ويجب على المؤلي،
ويجب الطلاق، نعم،
على المؤلي إذا أبى الفيئة، ولمن تركت العفة أو أصرت على ترك الصلاة.
نعم.
ويسن إذا طلبت منه لتضررها بالبقاء معه، ويباح إذا احتويج إليه من غير ضرر عليها. وتبين المرأة من الزوج إذا كمل الطلاق والثلاث، وإذا كان على عوض. نعم. وفي النكاح
يعني
الفاسد
يخالعها على عوض، فهي تقع على أنه طلاق يقع في باين. نعم.
قال: وإذا كان قبل الدخول، وإذا انقضت عدة الرجعية قبل الرجعة.
في النكاح الفاسد عنده.
قال: وفي النكاح الفاسد وإذا كان قبل الدخول، وإذا انقضت عدة الرجعية قبل الرجعة. والرجعية هي التي
خمس حالات تبين المرأة من زوجها، إذا كان ثلاثا، وإذا كان على عوض، وإذا كان نكاح فاسدا، وإذا كان قبل الدخول، وإذا انقضت العدة في الرجعية. نعم.
قال: والرجعية هي التي طلقت دون الثلاث بعد الدخول في نكاح صحيح بغير عوض. قال: ومن التقاسيم الصحيحة والفروق تقسيم العدد إلى أنواع: الحامل عدتها وضع الحمل بفراق الحياة والوفاة، والمتوفى عنها بغير حمل 4 أشهر و10، والمفارقة في الحياة بعد الدخول 3 قروء، وهي الحيض، فإن لم تحض أو أيست ف3 أشهر. وأما المرتفع حيضها قبل اليأس، وامرأة المفقود فمتفرعة عن هذه العدة بحسب ما هو مفصل في الفقه.
وذكر هنا أن من ارتفع حيضها ولم تدري ما رفعه فعدتها سنة، وقال 9 أشهر للحمل و3 أشهر للعدة، وإن علمت ما رفعه من مرض أو رضاع أو غيرهما فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به، وإن طال الزمن أو تبلغ سن اليأس فتعتد 4 قرون. ثم ذكر في المرأة المفقود أنها تتربص 4 سنين من فقده إن كان ظاهر فقده الهلاك، أو 90 سنة. نعم.
صلى الله عليه. قال: ومن التقاسيم الصحيحة تقسيم الإحداد إلى واجب ومباح وحرام. فالواجب للمتوفى عنها زوجها مدة العدة، والمباح على كل ميت من 3 أيام فأقل، والمحرم ما عدا ذلك كما دلت على ذلك نصوص السنة. وكلام الأصحاب هنا فيه خلل لا يمكن تطبيقه على القواعد الصحيحة.
لكن يعني هو هذا الضابط الأساس المهم عندنا في الإحداد، هو الواجب المتوفى عنها زوجها.
قال: ومن التقاسيم الصحيحة تقسيم الزوجات إلى من تجب لها النفقة، وهي كل زوجة في حبال زوجها أو قد طلقها طلاقا رجعيا قبل انقضاء عدتها أو كانت حاملا مطلقا.
يعني الزوجة هذا واضح، والمطلقة طلاقا رجعيا لأنها في حكم الزوجة، والحامل من أجل الحمل النفقة.
ومن لا تجب لها وهي الناشز، والمطلقة البائن بغير حمل، وكذلك عند الأصحاب من لا يوطأ مثلها كبنت دون 9. وظاهر الأدلة وجوبها، فإنه وإن كان لا يمكن وطؤها فإن بقية الاستمتاعات حاصلة بها، فبأي شيء تسقط نفقتها وهي زوجة. وأما نفقة القريب فيشترط لها شرطان: غنى المنفق وفقر المنفق عليه، ويكفي هذان الشرطان في الأصول والفروع، ويزاد في غيرهم أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه بفرض أو تعصيب، وهذه النفقات تتبع العرف والكفاية، وكذلك نفقة المماليك من الآدميين والبهائم. ومن الفروق المتنوعة بين النكاح وبين سائر العقود ما يزيد على 20 فرقا قد ذكرتها في كتاب الإرشاد. ولنقتصر على هذه الأمثلة من الفروق والتقاسيم، مع أن المتأمل يدرك أكثر من ذلك، والله أعلم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال ذلك الفقير إلى ربه عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين، وفرغ منه في 22 من ربيع الأول 75,300 للهجرة.
تم بحمد الله، ونسأل الله عز وجل أن يغفر للشيخ بن سعدي وأن يرحمه رحمة واسعة، وأن يجزيه خيرا عن الإسلام والمسلمين، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهنا بعض الأسئلة بس نريد أن نجيب عليها بسرعة. يقول هذا السائل: مر بنا أنه لا طاعة للوالدين في حج أو جهاد معين، فكيف نجمع بين هذا وبين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: جهاد الذي أراد الجهاد، فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم: أحي والداك؟ فقال نعم، قال فيهما فجاهد. نحن قلنا يعني الجهاد إما أن يكون متعينا وإما أن يكون غير متعين، فإن كان متعينا فهو مقدم على طاعة، أما إذا كان غير معين فإنه طاعة الوالدين مقدمة، فلعل هذا من هذا القبيل يعني لم يكن متعينا. ويقول من هم القافة، يعني يعرض أنه إذا اشتبه الولد يعرض على القافة. القافة هم الذين يعرفون الصفات، يعني مثل ما جاء المدلجي هذا وقال بين أسامة وزيد، قال هذا من هذا القدم، مع أن أحدهما أبيض والآخر أسمر، فعرف أن هذه من هذه. فأصحاب القافة هم الذين يعرفون في بالأثر أو بالقدم أو نحو ذلك، هؤلاء هم القافة. يقول هل يأثم الصبي إذا كان عنده نصاب ولم يزكي؟ هذا قلنا يجب الزكاة في المال ويخرجها عنه وليه، لكنها واجبة في ماله الزكاة، ولا يجوز لوليه أن يؤخر، أما هو لا يأثم لكن هذا واجب عليه. يقول إذا توضى رجل ثم شك أتوضى أم لا، فبنى على اليقين وهو الطهارة، وهو قد انتقض وضوءه في الحقيقة، فما الحكم لو صلى صلاة بعد هذا؟ أنا ما أدري يعني هل هو الآن شك، نحن قلنا لا بد أن يكون عند هذا الأصل، فإن كنت تيقنت الطهارة وشككت في الحدث فأنت متطهر، أنت الآن متيقن أنك توضأت لكن شككت هل أحدثت أو لم تحدث، الأصل أنك متطهر، هذا البناء على اليقين. فإذا تيقنت أنك أحدثت لكن شككت هل تطهرت أم لا، فالأصل أنك لم تتطهر، أنك على حدثك، فهذا هو اليقين الذي يبني عليه اليقين، أن تنظر للحالة التي آخر حالة ما هي، أنت متيقن الآن ماذا؟ متيقن الطهارة وتشك هل أحدثت أم لا، الأصل أنك متطهر. فإذا كنت أحدثت وتعلم أنك أحدثت لكن شككت هل توضأت أو لم تتوضأ، فالأصل أنك محدث، أنت تنظر الشيء يعني لابد الحدث والطهارة كل واحد منهما تتيقن أحدهما وتشك في الآخر، فالذي تتيقنه هو المطلوب والذي تشك فيه تطرح الشك. نعم نعم، وإن كان وقع، احنا قلنا العبادات المعتبر فيها ما في ظن المكلف، فأنت إذا ظننت شيئا خلاص، وقد انتقض وضوءه في الحقيقة، فما الحكم لو صلى صلاة بعد هذا؟ لكن لو تيقن، لو علم بعد هذا بقرينة أو بغيرها أنه لم يتوضأ، قلت والله صحيح أنا تذكرت الآن بعد ما صليت أني ذهبت إلى دورة المياه وجاءني شخص وأخرجني قبل أن أتوضأ أو شيء من هذا القبيل، فهنا تعيد الوضوء وتعيد الصلاة. إذن الجواب هو هكذا، تبني على ما تيقنت، فإذا حصل لك علم ولو بعد أن تصلي أنك لم تتوضأ فعليك أن تعيد الصلاة، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.